بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام جعفر القحاوي رحمه الله في عقيدته المشهوره: والاستطاعه التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله مسألة الاستطاعة، استطاعة العبد، يعني قدرته والطاقة على فعل شيء ما. هذه المسألة لم يذكرها المصنف في هذا المعتقد إلا بسبب أن أهل الكلام قد خاضوا فيها بناء على أصولهم الباطلة في هذا الباب، وباب القدر. ومسألة الاستطاعة وفعل العبد وقدرة العبد تابعة لمسألة القدر. وهذه المسألة، الطاقة أو القدرة والاستطاعة على فعل الشيء بالنسبة للعبد، الناس فيها على أقوال ومذاهب. المذهب الحق الذي ذكره المصنف هنا في كلامه أن الاستطاعة نوعان: الاستطاعة، استطاعة العبد نوعان: استطاعة قبل الفعل، استطاعة قبل الفعل، وتعني هذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل يعني توفر الأسباب والآلات والصحة كما ذكر هنا، والوسع والتمكن، هذه المقصود بالاستطاعة قبل الفعل، توفر الصحة، التمكن، الوسع، الآلات، الأسباب. وهناك النوع الثاني، الاستطاعة مع الفعل، استطاعة مع الفعل، وهذه كما قال المصنف المراد بها التوفيق، مراد بها التوفيق من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. ثم ما يفعله العبد ويستطيعه ويقدر عليه، هذا نتيجة هذه، نتيجة هذا التوفيق، نتيجة هذا التوفيق. فإذا عندنا استطاعتان: استطاعة قبل الفعل، وبها يكون مناط التكليف، مناط التكليف الخطاب، الخطاب بالتكليف يكون لمن؟ يكون للمستطيع. إيش يعني المستطيع؟ الذي توفرت عنده الصحة والأسباب والآلات والوسع، يعني غير العاجز هو المكلف، غير العاجز هو إيش؟ هو المكلف. فمتى ما عجز العبد سقط عنه التكليف، متى ما عجز العبد ماذا؟ سقط عنه التكليف. يعني أنت مكلف بأن تصلي قائما، فإذا لم تستطع فتصلي إيش؟ جالسا. فالعبد متى ما وجد عنده الاستطاعة التي هي قبل الفعل، يعني متى ما توفرت أسباب، الأسباب والآلات والوسع والتمكن والصحة، فإنه مكلف، فإنه ماذا؟ يكلف. والنوع الثاني الاستطاعة مع الفعل، وهذه تكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يرحم من توفرت عنده الاستطاعة، يعني الزاد والراحلة، من توفرت عنده، من توفر عنده المال
القدرة البدنية، الصحة، الأمن، سلامة الطريق إلى الذهاب إلى مكة، يجب عليه أن يحج. توفر عنده المال، حتى ولم يتوفر عنده أو لم تتوفر عنده الطريق إلى الحج إلا بالمال، يدفع المال. اليوم يعني ما كل أحد يستطيع أن يذهب إلى الحج، بعضهم يدفع المال لكي تفتح له الطريق، صح ولا لا؟ الطريق الآن أصبح لازم تدفع له مال حتى يفتح لك، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا عندك المال والقدرة على أنك تدفع لكي يفتح لك الطريق، يجب عليك الحج. فأنت الآن تكون مستطيع. الآن بعد ذلك، بعدما تكون قد هيئت لك الأسباب والاستطاعة، استطاعة الصحة والوسع والآلات والأسباب تهيئت لك، توفرت لك، كلفت بالحج مثلا، ثم هل تقوم بالحج أم لا تقوم به؟ هذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قد تستطيع الاستطاعة التي هي قبل الفعل بتوفر الأسباب والآلات، لكن لا توفق لأداء الحج. كم من يعني ممن ذهبوا إلى الحج لم يستطيعوا أن إيش يكملوا الحج، أو بعضهم مات، أو بعضهم عجز، أو بعضهم مرض، أو بعضهم منع. فالاستطاعة هذه التي تكون من مع الفعل هي منحة من الله سبحانه وتعالى، يمنحها من يشاء من عباده. ثم إذا أنت فعلتها، هذا الفعل منك وهذه القدرة وهذه الاستطاعة، هذه تكون نتيجة ماذا؟ هذا التوفيق، نتيجة هذا التوفيق عليه السلام. فإذا الملامة لا تكون على العاجز، إنما تكون من الذي يلام؟ المستطيع، هو الذي يلام، الذي امتنع عن الفعل وهو مستطيع له، امتنع عن ذهابه إلى الحج وهو مستطيع له، فهذا الذي هو الذي يلام. لكن قد أنت تتهيأ لك الأسباب لكن لا تقوم، تستطيع تقوم الفعل لعدم توفيق الله عز وجل لك. قد تتهيأ لك الأسباب لكي مثلا تذهب إلى العمرة ولا تذهب، لكن بعض الناس يتذرع أو يدعي عدم الاستطاعة وهو مستطيع. لو قلنا لشخص اترك الدخان، شرب الدخان، يقول لا أستطيع، لا أستطيع، يقول أنا ما عندي استطاعة، لا يستطيع. لماذا؟ لغلبة ماذا؟ الشهوة والهوى وحب هذا الشيء. قلنا له واظب على صلاة الفجر جماعة، يقول لا أستطيع، في الحقيقة هو مستطيع، إنما ادعى ذلك لماذا؟ لقلة وضعف إيمانه. لو قلنا له هناك منفعة مادية في صلاة الفجر لجاء، صح ولا لا؟ لظهرت استطاعته. الذي كان يقول ما أستطيع، لما في منفعة ومصلعة هذه الاستطاعة تظهر فيأتي. فالشاهد هذا الذي يلام، الذي يمتنع عن الفعل وقد مكن ووفرت له الاستطاعة التي هي ماذا؟ قبل الفعل. هذا بالنسبة للمنهج الحق في هذا الباب، منهج السلف، أن الاستطاعة نوعان، استطاعة قبل الفعل وبها مناط التكليف، الخطاب يكون لهذا النوع، والاستطاعة مع الفعل وهي إيش؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبإقدار الله عز وجل للعبد أن يقوم بهذا الأمر، فإذا قام به واستطاعه وفعله فهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والنوع الأول يشترك فيه جميع الناس، يشترك فيه المطيع والعاصي، استطاعة الأولى التي هي قبل الفعل توفر الأسباب يشترك بها الجميع، لكن الاستطاعة الثانية تكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى لمن أراد وشاء الله عز وجل أن يمكنه ويوفقه لفعل هذا الأمر. هذا بالنسبة للقول الأول وهو الحق، قول أهل السنة والجماعة، والنصوص كلها دالة على ذلك. هناك من خالف في هذه في هذه المسألة، منهم الجبرية الجهمية، الجبرية الجهمية، وكذلك المعتزلة القدرية، وتكلمنا على هاتين الطائفتين فيما مضى. لكن في هذه المسألة الجبرية، ما هو مذهبهم ومبدأهم؟ أن الإنسان مجبور على فعله، وعكسهم القدرية الذين غلوا على الضد وقالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. الجبرية قالوا إيش؟ أثبتوا نوعا واحدا من أنواع الاستطاعة، هي الاستطاعة مع الفعل، الاستطاعة مع الفعل، قالوا الاستطاعة نوع واحد هي مع الفعل، أما قبل الفعل فما في استطاعة. هذا بناء على أصلهم أن العبد مسلوب ماذا عندهم؟ الإرادة. العبد عندهم ما له إلا إرادة ولا فعل ولا يفعل، وهو مجبور، مجبور على فعله، لا فعل له حقيقة. فعندهم يقولون الاستطاعة هي مع الفعل، قبل الفعل يعني الإنسان ما له قدرة ولا استطاعة أن يمشي ولا يسير، لكن إن مشى وسار لا قدرة له ولا استطاعة على أن يصلي، لكن إن صلى فإنه يوهب إيش أو يمنحه الله عز وجل الاستطاعة والقدرة فقط عند الفعل، وهذا ضلال مبين. ولهم أدلة سيذكرها الشارح، والنصوص جاءت بإثبات الاستطاعة التي قبل الفعل والاستطاعة التي مع الفعل، لكنهم إيش أخذوا بجانب الذي يوافق مذهبهم وقالوا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. يعني عندهم الإنسان لا يستطيع أن يحمل مثلا هذا الشيء، فإذا حمله منح القدرة والاستطاعة، قبل ذلك ما يستطيع. هذا مذهب ماذا؟ الجهمية، الجبرية الجهمية. المذهب الثاني مذهب المعتزلة القدرية، الذين أثبتوا أيضا نوعا واحد من نوع الاستطاعة وقالوا الاستطاعة هي قبل الفعل فقط، لكي ينفوا ماذا؟ مسألة التوفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، بناء على أصلهم الفاسد أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق فعل نفسه، وهو الذي يقدر لنفسه الخير أو الشر. فإذا هناك من يعني جعل الاستطاعة فقط مع الفعل، هناك من جعلها ماذا؟ قبل الفعل، وهم المعتزلة. ظهرت فرقة وهم مخانيث الجهمية، فرقة الوسط هذه دائما اللي تريد تمسك العصا أو اللي يعني الأمر من الوسط وترضي الطرفين، وهم الأشعرية. الأشعري يريد أن يعني يوفق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب ماذا؟ الجهمية الجبرية، فأتى بهذا القول العجب الذي هو ماذا؟ يسمى عند أهل التخصص كسب الأشعري. إذا سمعت بكسب الأشعري وهو من الأمور الغير معقولة، فأتى بقول وسط. ماذا قال الأشعري؟ قال نثبت له قدرة لكن غير مؤثرة، له قدرة لكن غير مؤثرة. كان يريد يرضي الجبرية ويرضي أهل السنة والجماعة، لهم قدرة، له قدرة العبد لكن غير مؤثرة. كيف هذا؟ هذا الشيء ما يقبل. فأتى بهذا القول الذي يريد أن يجمع فيه بين الضب والنون، وهذا قولا أيضا باطل. كسب الأشعري هذا هو حقيقته، يقول يثبت قدرة للعبد لكن غير مؤثرة، يعني أنه في الحقيقة ماذا؟ مجبور. يعني قوله هذا يؤول إلى قول ماذا؟ الجبرية. مثل مسألة الرؤية، أن الله عز وجل يوم القيامة يرى بلا جهة، يعني يريد النفي الرؤية لكن بطريقة فيها سفسطة ويعني بقاء على أصل الجهمية والاعتزال في نفي الرؤية. نعم. قال رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل، الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، لأن التوفيق كله بيد الله سبحانه، يوفق ويهدي من يشاء. ثم إذا حصلت كما قلنا الاستطاعة والفعل من العبد فهذا نتيجة التوفيق. هذه الاستطاعة هي مع الفعل، هذا النوع الأول. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، قبل ماذا؟ الفعل. وبها يتعلق الخطاب، مناط التكليف كما قلنا يكون إيش؟ بالاستطاعة التي قبل الفعل، يعني متى ما توفرت الأسباب، توفرت القدرة، الآلات، تعلق الخطاب، تعلق ماذا؟ الخطاب، توفرت عندك أسباب الذهاب إلى الحج، جاءك الخطاب، خطاب التكليف، الآن مكلف أنت بأن تذهب للحج إذا هيئت لك الاستطاعة والآلات والأسباب والوسع والصحة والقدرة. لكن إذا عدمت الاستطاعة قبل الفعل فهذا يسمى إيش؟ العاجز، فلا تكليف. فالاستطاعة قبل الفعل ضدها العجز، والاستطاعة مع الفعل ضدها الخذلان. ضدها ماذا؟ الخذلان. هناك من يخذلون، يخذلهم الله سبحانه وتعالى فلا يقدرون على هذا الفعل، وإلا قد توفرت عندهم الآلات والأسباب لكن لم يوفقوا لفعل ذلك. نعم، هذه بالنسبة لي يعني خلاصة مختصرة بالنسبة لي مسألة الاستطاعة وأنواعها ومن خالف فيها. نعم.
قال رحمه الله: وأفعال العباد هي خلق الله.
نعم عفوا، ثم قال رحمه الله: وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني معنى ما قال يؤكده قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي عنده الوسع والقدرة والطاقة والأسباب والآلات فإنه يكلف، فإنه ماذا؟ يكلف. أما إذا فقدت الأسباب كما قلنا فلا تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد.
نعم، ثم قال رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد، الأفعال التي يفعلها العباد، التي يقوم بها العباد، هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق العامل وعمله، صانع وصنعته، فنحن مخلوقون، وأفعالنا التي نقوم بها نحن نوصف بها، موصوفون نحن بأفعالنا، موصوفون بماذا؟ بأفعالنا. فالعباد يفعلون الأفعال حقيقة وموصوفون بهذه الأفعال، لكن هذه مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن خلق الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فأفعال التي يفعلها الناس هي مخلوقة، لأن الفاعل والعباد مخلوقون، وما يصدر عنهم ماذا؟ مخلوق. لكن لهم ماذا؟ الاختيار على ذلك، لهم القدرة التي تخصهم والاختيار. قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، يعني فيما يتعلق بالأفعال الاختيارية. الكلام كله هنا عن الأفعال الاختيارية، يعني أنت مخير في فعلها، ترفع هذا لا ترفع، بخلاف الأفعال الاضطرارية. إيش هي الأفعال الاضطرارية؟ مثل رعشة اليد، نسأل العافية، هذه لا خيار لك فيها. الكلام هنا ليس عن الأفعال الاضطرارية، إنما الأفعال ماذا؟ التي باختيارك أنت، التي أنت مخير فيها، هذه كسب منك لكنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. وهو هنا رحمه الله يريد أن يرد على الجبرية والقدرية. الجبرية الذين قالوا أفعال العباد نعم خلق الله، قالوا يوافقون الجبرية على قول هنا والأفعال، وأفعال العباد خلق الله، لكن قالوا إيش؟ العبد لا فعل له، لا فعل له، وهو مجبور على فعله، كالريشة في مهب الريح، لا فعل له ولا إرادة ولا 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 شيء. ويقولون الله يجبر العباد على أفعالهم، كل ما يصدر من الأفعال هذه الأفعال كلها مجبورون عليها، مجبورون على فعلها. دليلكم قالوا: قال الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا لجهلهم: الله نفى عن النبي عليه السلام الرمي، فالله عز وجل هو الذي رمى، إذن الأفعال كلها لله، هو الذي يفعل، والعبد مجبور فقط، مثل الريشة والدمية تحرك، لا إرادة ولا اختيار ولا مشيئة ولا شيء له. هذا لجهلهم، لو تفقهوا الآية الفقه الصحيح ما قالوا هذا القول. الآية ليس فيها نفي الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها إثبات الرمي له. وما رميت إذ رميت، إذ رميت، ولكن الله رمى. والمقصود بذلك لما خرج النبي عليه السلام وقبض بيده قبضة من تراب ورماها في وجوه المشركين، فما من مشرك إلا وقد وقع عليه يعني شيء من هذه القبضة، وقع في عينيه. هذا أليس هذا الفعل هو آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه السلام رمى، فعل هذا الفعل، لكن إيصال هذا التراب إلى أعينهم هذا بإيش؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. فمعنى الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما أوصلت إذ رميت ولكن الله أوصل، أو وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. الإصابة هذه وإيصال التراب إلى أعينهم هذا كله من الله سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، وما فيه نفي الفعل يرحمك الله فعل النبي عليه السلام أبدا، بل في إثبات الرمي، لكن الإيصال والإصابة هذه من الله سبحانه وتعالى، فلا حجة لكم في ذا، ولهم أدلة في ذا ستأتينا في الشرح. القدري المعتزل القدري على عكسهم، وقالوا العبد هو الذي له الاختيار والقدرة والخلق استقلالا، واستدلوا بقوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، وقد ذكرنا مذهبه مرة معنا، تكلمنا عن مذهب المعتزلة والمرجئة والجبرية في هذا الباب فلا نعيده هنا. الشاهد هنا قوله أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، كسب من العباد يعني لهم فيهم اختيار في ذلك، والله عز وجل هو خالق العامل والصانع وصنعته، وخالق العباد وأفعالهم، أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وما يفعلونه من معصية ومن طاعة فهي بقدر الله سبحانه وتعالى. ولا نخلط في هذا الباب، لأن البعض خلط وقال طيب إذا كانت أفعال العباد كلها بمشيئة الله وتحت قدرة الله سبحانه وتعالى، والله هو الخالق لأفعالنا، بعضهم قد يلتبس عليه الأمر، طيب خالق لأفعالنا والعبد قد يفعل المعصية، فبعضهم يعني استشكل عليه الأمر، الله يخلق فعل العبد، العبد يفعل المعصية، فما يكون هنا المقصود؟ المقصود أن يعني ليس غير الله سبحانه وتعالى يملك الهداية والإضلال في قلب أحد أبدا. فيقال على جوابا على هذا الإشكال أن الهداية والإضلال فعل الله سبحانه وتعالى، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. الهداية والإضلال فعل الله سبحانه وتعالى وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه، فلا نخلط بين هذا وبين هذا. وضحت المسألة؟ فهذا معنى قوله هنا وأفعال العباد خلق الله، كلها خلق الله سبحانه وتعالى، لكن العباد لهم الكسب ولهم مشيئة واختيار، والكسب كسبهم، وأفعال العباد لا يفعلها الله سبحانه وتعالى حاشا، إنما يفعلها العباد، لكن كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن خلق الله ولا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
نعم. ثم ذكر مسألة التكليف، تكليف ما لا يطاق. قال رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، رحمة منه سبحانه وتعالى، التكليف بحسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج الدين يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالله عز وجل يعني يكلفنا ما نطيق يكلفنا ما نطيق لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون إلا ما يطيقون رحمة بهم ثم قال ولا يطيقون إلا ما كلفه وهذه العبارة فيها إشكال وفيها نظر بل هي غير صحيحة وباطلة ويعني يفهم منها أو يشم منها رائحة الجبر وكأنها توافق مذهب الجابرية في الذين القائلين بأن الاستطاعة قبل الاستطاعة مع إيش مع الفعل وكأن غاية طاقة الإنسان إلى ما كلف به ولا يطيقون إلا ما كلفه هذا غير صحيح اقرأ التعليق سماحة الشيخ بن باز
قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا غير صحيح بل المكلف
على يعني ولا يطيقون إلا ما كلفه هذا غير صحيح نعم
هذا غير صحيح بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليه ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا والله ولي التوفيق
نعم هذا هو المقصود إذن يعني هذه العبارة غير صحيحة بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم الله به سبحانه وتعالى لكنه لطف بهم يعني الله عز وجل كلفنا بصيام شهر رمضان هل نطيق أن نصوم أكثر من شهر في السنة؟ ممكن ولا لا نصوم شهرين؟ ممكن الله كلفنا بخمسة صلوات في اليوم ولا هل ممكن نصلي ست أو سبع أو عشر صلوات في اليوم ولا ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن لكن رحمة بنا ولطفا بنا كلفنا بما نطيق بهذه التكاليف المعروفة الميسرة علينا جميعا التي نقدر عليها بإذن الله وفضل الله سبحانه وتعالى فهذه العبارة ولا يطيقون إلا ما كلفهم غير صحيحة وكلام شيخ الإسلام بن باز واضح في هذا وليس كل من يعني لم يفعل فعلا فهو لا يطيق ليس كل من لم يفعل فعلا فهو إيش لا يطيق يعني إنسان لم يصم مثلا الست من شوال هل يعني أنه لا يطيق لا يطيق لكن ما يريد وهكذا الصلوات مثلا فليس كل من لم يفعل الفعل أنه لم يطيقه ولا لم تعد له طاقة في هذا غاية طاقته انتهت فيما كلف به فقط هذا كلام غير صحيح مسألة تكليف ما لا يطاق مسألة إيش تكليف ما لا يطاق الكلام فيها أن ما لا يطاق للعجز عنه ما لا يطاق للعجز عنه انتبهوا هذا الكلام مع ما قلناه ليس كل يعني ما لا يطاق أنه إيش كل ما لم يفعله أنه غير مطاق ممكن تقول أن هذا غير مطاق لي لكن ممكن تفعله نقول ما لا يطاق للعجز عنه فهذا لا يكلفه الله سبحانه به أحد أبدا ما لا يطاق للعجز عنه هذا لا يكلف الله عز وجل به أحدا يعني إذا عجز العبد عن أمر ما فهو إيش لا يكلف به وما عدا ذلك فإنه يجوز إيش أن يكلف به واضح ما لا يطاق للعجز عنه هذا لا يكلف به وما عدا ذلك فإنه إيش جائز أن يكلفه به واضح هذه المسألة يا الأخوة تكليف ما لا يطاق هل الله عز وجل يكلفنا ما لا نطيق يكلفنا ما لا نطيق هل الله عز وجل يكلفنا ما لا نطيق الله عز وجل لا يكلفنا ما نعجز عنه أمر نعجز نحن عنه لا يكلفنا الله عز وجل إياه أبدا وما سوى ذلك فيمكن أن يكلفنا به يعني الصلاة قائما كما قلت، هذا مكلف أنت أن تصلي قائما. إذا عجزت عن القيام فيكلفك الله عز وجل ما لا تستطيع أن تفعله؟ هل يكلفك الله عز وجل ما تعجز عنه؟ لا، رحمة بك يقول لك الله أو الشرع إذا ما تستطيع أن تصلي قائما صلي إيش؟ جالسا. فما لا يطاق يعني العجز عنه هذا ما فيه تكليف، ليس فيه ماذا؟ تكليف. هذه مسألة باختصار مسألة تكليف ما لا يطاق، لأن تكلم فيها سيذكر الشارح فيها كلام طويل. هناك من قال نعم الله عز وجل يكلفنا ما لا نطيق وإلى غير ذلك، وأن نجمع بين الضدين، وفيها يعني لهم كلام طويل في هذا. لكن هذه خلاصة المسألة، أنه ما لا يطاق يعني للعجز عنه فهذا لا تكليف، لا يكلف الله عز وجل به، وما عدا ذلك فيجوز التكليف به، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم.
قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد
ولا ولا تحول لأحد
ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
نعم، وهذا تأكيد لما سبق وشرح لمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة عظيمة، هذه الكلمة عظيمة جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله، بل هي كنز من كنوز الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لو أنت كررتها في اليوم 10 مرات 20 50 كم لك من الأجر، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هذه الكلمة لها يعني وقع في نفوس المؤمنين، لما يقولها الإنسان تخفف عنه الحزن والألم والمصائب، لما يسترجع ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويعلم أن الحول بيد الله سبحانه وتعالى، والقوة نحن يعني يمنحها الله عز وجل يمنحنا إياها، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى وراجع إلى الله عز وجل، فيطمئن الإنسان ويرضى وترضى نفسه وتسكن وتسلم لما يكرر هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لك من حال إلى حال، ولا تمنح القوة إلا من الله سبحانه وتعالى، فلا تضطجر ولا تعترض على ما قدر لك إذا لم تستطع أن تفعل هذا الأمر، أو لم توفق لأن يتحول حالك من حال إلى حال، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى وله الحكمة في ذلك عز وجل، فترضى وتسلم وتقتنع لما تكرر هذه الكلمة، يرتاح قلبك وترتاح نفسك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة، يعني لا تحول كما قال المصنف هنا رحمه الله. نقول لا حيلة لأحد، لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد يعني عن معصية الله إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. لا شك، من الذي يوفقك للطاعة؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يوفقك لترك المعصية والتحول عنها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والفضل والمنة، وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نستغيث، أن يلطف بنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والعبادة لا تتحقق إلا بإيش؟ كما قال شيخ الإسلام تيمية بالاستعانة. الدين يقوم على هذين القطبين، على هذين الأصلين، الاستعانة والعبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بالاستعانة. لا يمكن أن تأتي إلى المسجد إلا بتوفيق الله، فتحمد الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تؤدي أمورك وتزاول أعمالك إلا بتوفيق الله. تخرج من بيتك وتفعل الأفعال الكثيرة والأعمال الكثيرة وتعود بفضل الله سبحانه وتعالى، فتستشعر فضل الله وتسأل الله العون عندما تخرج من بيتك وفي أثناء عملك، ولما تعود تشكر الله أن تفضل عليك بأنك عدت إلى بيتك. فكل أمر بيد الله، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وهو المعين. قال: ولا قوة لأحد على أحد على نعم لا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها، أيضا الثبات عليها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قد أنت تعرف الحق، لكن المهم أن تثبت عليه. قد تعرف أنت العلم وفضل العلم، لكن هل تستمر في طلب العلم؟ هذا يحتاج منك إيش؟ أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تستعين به، وأن تخلص النية في سيرك في هذا الطلب لكي تعانى عليه وتبقى سائرا في نهجه، وتكن من أهله بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله. طيب نقرأ في الشرح. نعم، قوله والاستطاعة.
قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشارح رحمه الله: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة،
لكن ليسوا من أهل السنة، الطائفة الثانية هؤلاء ما هم نعم من أهل السنة. نعم.
والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه. والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معلومة.
نعم.
وأما القدرة التي هي التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة مذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحدا على ترك الحج.
يعني هذا على قول من يقول إن الاستطاعة مع الفعل، يعني الحج غير واجب إلا لمن دخل في مناسك الحج وبدأ يباشر الحج، هنا يكون الحج عليه واجب، وهذا قول فاسد أبدا. نعم، غير صحيح.
هذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام.
نعم.
وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، فأوجب التقوى بحسب الاستطاع. فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد.
يعني لا تجب كما قلنا، لا تجب التقوى إلا على من اتقى، لا تجب التقوى إلا على من اتقى، ولا يجب الحج إلا على من حج، وهذا قول باطل. نعم.
وكذا قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، وكذا ما حتاه سبحانه من قول المنافقين: لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول. ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم.
هذا إذن هذه الآية رد على من: لو استطعنا لخرجنا معكم. المنافقون نفوا أي استطاعة هنا التي قبل الفعل. ما عندنا استطاعة، ما عندنا مال، ما إحنا ما عندنا صحة، مرضى ونحو ذلك، فكذبهم الله سبحانه وتعالى. لو استطعنا لخرجنا معكم. هم أرادوا نفي الاستطاعة التي تكون مع الفعل التوفيق، لا، هم نفوا ماذا؟ الاستطاعة التي قبل الفعل، فكذبهم الله سبحانه وتعالى، وأنهم كذب في ذلك. نعم، لم تحصل لهم الاستطاعة مع الفعل لأنهم لم يخرجوا، لم يوفقوا، لكن الاستطاعة قبل الفعل كانت عندهم وبإمكانهم، وتوفرت عندهم الآلات والأسباب والصحة، لكنهم ادعوا أنهم إيش؟ لا استطاعة. فهذا من أصرح الأدلة في الرد على الجبرية. نعم،
والمراد استطاعة الآلات والأسباب.
نعم، هذا هو.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون.
هذه أدلة الجبرية الآن. نعم،
فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والمراد نفي حقيقة القدرة، لا نفي الأسباب والآلات.
هذا الرد طبعا. إيش الدليل الجبرية؟ قالوا قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نفى الله عز وجل عنهم إيش؟ المراد نفي حقيقة القدرة، الاستطاعة التي تكون مع الفعل. قالوا إذن هذا هو المقصود، وما قبل ذلك لم يسمي الشارع استطاعة، فالعبرة بالاستطاعة التي مع الفعل، وهي التي نفاهنا. وإلا هم يملكون آلات السمع وآلات البصر، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والمراد نفي حقيقة القدرة، لا نفي الأسباب والآلات. هذا طبعا استدل به الجبرية، وصحيح أن المقصود بذلك استطاعة حقيقة، نفي حقيقة القدرة أو نفي الاستطاعة التي مع الفعل. لكن يقال لهم: لماذا نفيتم النوع الثاني؟ الإشكال أن الجبرية أثبتوا، وعندهم أدلة، أثبتوا نوع واحد، طيب، ولهم أدلة على ذلك، طيب لماذا أنكرتم القسم الثاني، استطاعة الآلات أو الاستطاعة التي قبل الفعل؟ نفس الشيء المعتزلة، أثبتوا نوع، لماذا نفيتم النوع الثاني؟ أهل السنة والجماعة جمعوا، أثبتوا الأدلة كلها وجمعوا بين القولين على مقتضى الأدلة، وفقوا للصواب دائما، في يوفقون بها في هذا الباب. نعم،
قال: والمراد نفي حقيقة القدرة، لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة. وسيأتي بذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. وقوله: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. والمراد منه حقيقة قدرة الصبر، لا أسباب الصبر وآلاته.
هي متوفرة في موسى عليه الصلاة والسلام، لا شك في هذا. نعم،
فإن تلك كانت ثابتة له.
نعم،
ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من علم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل،
لأنه عاجز يكون. نعم،
إنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل،
هذا هو،
لاشتغاله بغير ما أمر به.
نعم،
أو لعدم شغله إياه بفعل ما أمر به.
اشتغاله، اشتغل بالنوم، ترك المجيء إلى صلاة الفجر لعجزه، لا، لاشتغاله بضد ذلك، اشتغل بالبقاء في لذة النوم، في لذة النوم، فما يسمى هذا عاجز، هذا يلام على فعله لاشتغاله بغير ما أمر به. نعم،
ومن قال: إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له، لا توجد بدونه. وما قالته القدرية بناء على أصل فاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية. فالولد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا قطع به الطريق.
وهذا تقدم الكلام، ذكره المصنف المشارح وهنا يعيده باختصار. نعم،
وهذا قول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر
لحكمة لحكمة. نعم،
كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال: أولئك هم الراشدون. والكفار ليسوا راشدين، وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل مرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرية لا بد أن تكون قبل الفعل، قالوا: لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل مطلقا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لابد أن يكون معهم قدرة. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زبانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيامة مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإن كان فعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية،
مثل الذين يعني يريدون الخروج على الحاكم وتغيير الحاكم، قد يعني عندهم قدرة أنهم يحملوا السلاح ويخرجوا ويعترضوا ويريدون أن ينكروا المنكر ويزيلوا هذا الحاكم وإلى غير ذلك، لكن هذه القدرة التي عندهم ما هي نتائجها؟ مفسدة ومفاسد، ويستأصلون ويقتلون، ويصبح هناك اختلال الأمن وفوضى واستباحة الأعراض. هذا كما قال هنا المصنف لا يعتبره الشارع ماذا؟ استطاعة شرعية، فالذي لا يستطيع أو لا حتى لو كان الحاكم كافرا إزالته دون أي مفسدة هذا غير مستطيع. تزيله من غير مفسدة تضع خيرا منه، نعم أنت مستطيع ومطلوب منك ذلك. ما تستطيع أنت إيش؟ معذور في الشرع. نعم.
كالذي يقدر على الحج مع مرض ويلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم شهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المدنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان تارك الفاعل، فلا بد من إحداث إعانة أخرى تقارب، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة واردة
وإرادة.
فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقادرة تدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف المشروطة بالتكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة. الله تعالى يأمر بالفعل من لا يريد.
نعم. يعني قد يكون عنده أسباب توفر الحج، مال وصحة وعافية، وهو لا يريد الحج، لكن يأمرك الله عز وجل به لتوفر الاستطاعة قبل الفعل. نعم.
الله تعالى يأمر بالفعل من لا يريد، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض. فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق،
على مذهب الجبرية.
وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويقصر بما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا هو الذي وقع فيه التكليف.
هذا هو خلاص الكلام.
كما في أمر العباد بعضهم بعضا فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة.
كلام واضح. نعم.
وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح رحمه الله: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية ورئيسهم وجهه صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية، كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله.
إحنا قلنا لا، الأفعال منها اختيارية ومنها اضطرارية. الاضطرارية هذا لا يكلف الله ويأخذ الإنسان عليه، لكن الجهمية قالوا أفعال العباد كلها إيش؟ اضطرارية، ما في لهم اختيار، مجبورون عليها، وهذا ضلال مبين. وقابلتهم
المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. فقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فنفروا صنع العبد أصلا، كما عملت المشبهة
غلط
كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله
خالقين.
والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردأ من المجوس. من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري
تقيمه الجبرية لا الجبرية هي، نقول الجبرية هي كذا، فرقة الجبرية مقصودة تقيمه.
فكل دليل صحيح تقيمه الجبرية فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة المخلوقات، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الريح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح تقيمه القدرية وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضمنت مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليه المدح والذم، وهذا هو الواقع في نفس الأمر. فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر.
نعم، نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. هذا السؤال يقول: ما حكم الذهاب مع الرحلات المدرسية، وهل يجب أن يكون مع محرم وهي يعني داخل المنطقة والدولة؟ الذهاب لا ينبغي أن يترك ولي الأمر أو الوالد ابنه أو ابنته تذهب مع هذه الرحلات المدرسية، لما قد يحصل فيها أولا من الاختلاط، ثانيا من سوء الأخلاق الذي قد يصدر من بعض الطالبات أو الطلاب، فيتعلم الولد منهم ذلك ويتجرأ على المعصية وتهون عليه، ولفساد يعني الصحبة التي يذهبون معها، ولا صحبة مدرسية تذهب إلا وفيها ماذا يصاحبها من المعازف والطرب والأغاني إلى غير ذلك، وتوجيهات غير صحيحة، عدا على حصول التكشف إذا ذهبوا إلى مكان فيه مسابح أو غير ذلك، خاصة من الفتيات يحصل من هنا تكشف إما لأرجل أو أيدي أو غير ذلك. فالبنت يعني لما ترى هذا وتذهب مع هؤلاء في الحقيقة يعني يقل حياؤها، أو قد يعني تسوء أخلاقها، فلا ينبغي لأحد أن يدع موليته ومن تحت يده أو تحت يده من الأولاد الذهاب مع هؤلاء، فيختلط بأمثال هؤلاء فيتأثر بهم. فنقول لا يجوز أن يعني يدع رب الأسرة أولاده يذهب مع هذه الرحلات هو يذهب بهم. طب ماذا يفعل الأولاد لو يذهبون؟ أنت يذهب بهم إلى مكان، إلى أرض، إلى رحلة، إلى سو خرجة شطحة، أنت اذهب بهم. أما يذهبون مع لا تدري ماذا يفعلون، ويقع تصوير ويقع مخالفات، فهذا لا يجوز. ثم سؤال: ما حكم الذهاب إلى المدرسة؟ الصغار يذهبون إلى المدرسة إذا يعني بلغت البنت فتجلس في بيتها، وكذلك ما حكم لبس النقاب؟ واجب على المرأة البالغة، على البنت إذا بلغت وتتعود قبل البلوغ تلبس وتتعود، لكي إذا بلغت وصار الأمر عليها واجبا تكون قد تعودت واعتادت على لبس النقاب، ولا يتساهل ولي الأمر في ذلك. إذا طلب اليهود مني أن أخلع الحجاب، إذا يعني كان الأمر فيه أن تطلب البنت أو الإمرأة منه أن يأتي بإمرأة، هذا هو الأصل، لكن إن هددها ونحو ذلك فتكشف مضطرة، إذا هددها بالسلاح فتكون مضطرة، لكن الأصل تطلب منه أن تكون إمرأة معهم، يعني هي التي تراها، هذا الأصل وتبقى مصر على ذلك، لكن إن خشيت يعني بعد ذلك يحصل لها يعني مكروه أو سوء أو تهديد أو قتل فإنها تكشف مضطرة. نعم. جهم بن صفوان، نعم، من سمرقند، ترمذي، الترمذي من ترمذ أيضا، هو هي قريبة من بعضها، سمرقند قريبة من ترمذ والله أعلم، بس هي اللي عندي سمرقندي. نعم، ترمذي، هي الجهات كلها قريبة من بعض هناك، يعني ترمذ وسمرقند وسجستان وكلها قريبة من بعض، فقد يكون أنه سكن هنا وسكن هنا فنسب إلى سمرقند أو نسب إلى ترمذ، والله أعلم، يتنقلون كان قديما.
هل يفتح الواحد يعني بقرات تطفئ يعني بقرات شرح واحد مثلا عقيدة، بل هذا يفتح على غير التحويل، هل يفتح بشرح، هل يفتح بشرح واحد؟
لا، لو جمع أكثر من شرح ما في شرح فوزان مثلا شرح إلا
لكن الأصل عند الشيخ هو
هذا هو يقرب لك خلاصة الشروحات، لكن من أراد التوسع والاستزادة ما في بأس إنه يعني يقرأ زيادة فوزان، أحيانا يفوت الشيخ شيء فيكون موجود عند الشيخ، وهذا هو حرص طالب العلم أنه لا يكتفي، يوسع يعني يفهم أصل المسألة ثم يوسع فهمه وعلمه، بس هذا المطلوب يعني.
شيخ على السؤال
تفضل.
تبني في الإسلام هذا غير جاهز صح؟
كيف؟
تبني في الإسلام
طبعا، ما خلص نسخ، كان في أول الأمر بعدين بالنسخ،
يعني فرضا الإنسان مثلا أهله ضايعين،
كيف؟
إنسان أهله ضايعين، رجل تزوج من امرأة، الرجل هذا دخل في مجال المخدرات وامرأة تلحقته والأطفال، فصار طلاق بينهم، طلاق غصب يعني الأهل، والأطفال أخذ ناس تانين اللي هم قرايب العائلة،
طيب ياخذهم يربوهم ماشي، بس بدون تبني، يربوهم كإحسان لهم.
السلام عليكم،
حيا الله ابو زاهي، حياك الله، ياخذوهم عليكم السلام، ياخذوهم من باب التربيه لهم والاحسان، ما يعني يتبنون، لكن يكون هؤلاء الاولاد اذا كانوا ذكور يكونون اجانب، ما اذا كان في بنات في البيت ما يضمونهم مع البنات، يخلون لهم ملحق يعني سكن خاص بهم، ما يجلسوا، اما اذا كان صغار لا باس، الصغار يعني ما يعني يشدد فيهم، لكن إذا كبروا بلغوا الشباب